الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة 6 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. وقد قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة، على الصواب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية، وكان معه 1500، هكذا في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه، وعنه فيهما كانوا 1400. وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 1500. قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا 1400. قال: يرحمه الله، أوهم، هو حدثني أنهم كانوا 1500. قلت: وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 77 بدنة، البدنة عن 7. فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، ومعقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في أصح الروايتين. وقول المسيب بن حزن قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400. وغلط غلطا بينا من قال: كانوا 700، وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7 و10. وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن 7، فلو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا. وقد قال في تمام الحديث بعينه: إنهم كانوا 1400.
هذه الغزوة يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها مفصلا، ويؤكد رحمه الله على أنها كانت في سنة 6، وبعدها حصل وفيها حصل الصلح، ولم يتمكنوا من العمرة، ولهذا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويتحللوا، ثم اعتمروا من العام القادم عام 7. ثم نقضت قريش في العام 8، فجاء الله تعالى بالفتح، فتح مكة في عام 8. أشهر سنوات الغزوات في بدر السنة الثانية، أحد في السنة الثالثة، خندق في السنة الرابعة أو قيل الخامسة، ثم السادسة، هذه حصل فيها صلح الحديبية. في صلح الحديبية تم الصلح على أن يرجعوا كما سيأتي إن شاء الله ولا يعتمروا، ثم اعتمروا عمرة القضاء من العام القادم عام 6. ولما نقضت قريش ثم اعتمروا عام 7، الحديبية عام 6، ولما نقضت قريش عام 8 أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا، وفتحت مكة في عام 8. مثل هذه الأحداث ينبغي على طالب العلم أن يحرص على ضبطها ومعرفة السنين فيها، لأنها ترتب أهم المغازي، ولا سيما أشهر المغازي وأهم المغازي، فإن أمرها مهم حتى يتدرج به، إلى أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام 9 أمر أبا بكر فحج بالناس، ثم في العام 10 حج هو صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع، ثم مكث عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في العام 11 محرم وصفر وربيع الأول عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم 12 منه فارق الحياة صلوات الله وسلامه عليه ولقي ربه. نعم. هل عدد أهل الحديبية، كم عدد أهل الحديبية في هذه الروايات؟ بعضهم يقول إنهم 1400 وبعضهم يقول إنهم 1500، والعادة أن العرب لا تدقق كثيرا في العدد، فقد يكونون بين 1400 إلى 1500، بمعنى أنهم لو زادوا على 1400 بعدد، فبعض الأحيان يحذف الكسر فيقولون 1400 ولو كان فوق 400 مثلا 50 أو أقل أو أكثر، وفي بعض الأحيان يجبرون الكسر، فإذا كان العدد مثلا 1450 أو 30 أو 70 جبروا الكسر فقالوا اختصارا 1500، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنهم كانوا في حدود هذه الأعداد بين 1400 و 1500. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا.
الأحابيش القوم الذين اجتمعوا، التحبش يراد به التجمع، يعني اجتمعت عدة قبائل تريد منع النبي عليه الصلاة والسلام.
وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا موتورين ومحروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جينا معتمرين ولم نجي لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترات الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها منها بركت به راحلته،
التي
يهبط عليهم منها
أحسن.
التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية، ثم على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأرسله إلى قريش، وقال: أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مطهر دينه بمكة،
مظهر
أحسن الله، مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان رضي الله تعالى عنه فمر على قريش ببلدح، فقالوا أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبركم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا. فقالوا قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به، ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، وثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، فبايعوه ألا يفروا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان، فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية، ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس. وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم.
هذه الغزوة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة لما تجمع هؤلاء، ما يصنع بهم؟ هل يميل على ذرار هؤلاء الذين أعانوهم أو يأم البيت؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: لم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يذهبوا بأن يكونوا في بعض الطريق، لأن خالد بن الوليد، وكان ذاك على شركه لم يسلم بعد، في خيل لقريش طليعة، فأخذوا ذات اليمين، فما شعر بهم خالد إلا بالقترة وغبرت الجيش. فذهب يركض ينذر قريشا. لما جاءت بإذن الله عز وجل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثنية التي يهبط على القوم منها بركة، فالصحابة صاروا يزجرونها، يريدونها أن تقوم، وقالوا: خلأت القصوى، يعني أنها بركت وحرنت. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قد قدر ذلك، وأن الذي حبسه هو حابس الفيل الذي منع من الذهاب مع الأحباش إلى الكعبة لما كانوا يريدون هدمها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. من الآيات العظام التي وقعت في هذه الحادثة أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزحوا الماء القليل الذي كان في تلك البئر شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم العطش، فأعطاهم عليه الصلاة والسلام سهم من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه، فجاش الماء بإذن الله عز وجل وصدروا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل لهم أحدا ليخبرهم أنه ما أتى لقتال قريش، وإنما أتى أولا يدعوهم إلى الإسلام، والأمر الآخر يريد العمرة. طلب من عمر رضي الله عنه أن يذهب، فأخبره عمر أنه ليس له من العشيرة التي تحميه مثل مال عثمان، لأن عثمان كانت عشيرته كثيرة جدا في مكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان فرآه ابن عمه فرحب به وأمره وركبه على فرسه وأجاره وطلب منه أن يطوف بالبيت، فقال ما أطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى لقتال أحد. حصل أن رمى رجل من الفريقين الآخر وصارت معركة، لكن لم تكن معركة كبيرة، وترموا بالنبل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة. لما تمت البيعة قال الصحابة رضي الله عنه ورجع عثمان: اشتفيت أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظننت، والذي نفسي بيده لو مكثت سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت حتى يطوف. والبقية نكملها إن شاء الله عز وجل، لكن نجيب على بعض الأسئلة. في أحد الأخوة يقول: نص الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد صلاته على الميت، فكيف يحمل على أنه توديع؟ ألا يمكن حمله على النسخ وأن آخر الأمرين مشروعية الصلاة على الشهيد؟ المعروف المستقر أن الشهيد الذي يقتل في قتال الكفار لا يصلى عليه، وأما حديث صلاته عليه الصلاة والسلام على قتل أحد بعد سنين من قتلهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقيل إن ذلك يدل على النسخ وأن الشهيد يصلى عليه، وهو قول لبعض أهل العلم، لكن يرجح كثيرون أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، لأنه عليه الصلاة والسلام أتاهم في آخر حياته وصلى أي دعا، لأن الصلاة لغة تعني الدعاء. يقول: عندما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، هل يجوز أو يستحب الدعاء به قبل السلام مرة وبعده مرة، أو قبل السلام في صلاة وبعده في صلاة أخرى ليصيب السنة؟ المعروف أن هذا الدعاء اختلف أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقوله دبر الصلاة يحتمل أن يكون في آخرها، يعني قبل أن يسلم، ورجح هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: لأن دبر الشيء منه، يقول فيكون في آخر في آخر التحيات التشهد الثاني يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن دبر الشيء منه. يأتي ذكر دبر الصلاة في بعض الأحاديث ويراد به ما بعد الصلاة، مثل قولك بعد أن تسلم وتستغفر: اللهم أنت السلام منك السلام، تقول في دبر كل صلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتختم ختام المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له كما هو معلوم. هذا لا شك أنه دبر الصلاة، أي بعد الصلاة. فلهذا من أهل العلم من يقول إن المراد بحديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر الصلاة، أي بعد أن تسلم، فإذا سلمت وقلت اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. لكن الظاهر والله أعلم، هو الذي يرجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أنه يقال في آخر التحيات، في آخر التحيات أنت تدعو اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، ويكون من ضمن ما تدعو به أن تدعو في آخر الصلاة. هذا الأظهر والله أعلم. ولو دعا به أحد بعد الصلاة مرجحا أن المراد به آخر الصلاة يعني بعد الفراغ منها، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.